قال شيخ مصر أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالته عند طلاب العلم أسباب تخريج الفروع على الأصول بمراحل في أشقاقه ومع أنه هو الذي يعلم الأحكام في مدارسها الشرعية.
هذا أدب آخر يتعلق بحياة الطالب، يتعلق بآداب الطالب في حياته العلمية، وهو التفقه بتخريج الفروع على الأصول. معنى ذلك أن طالب العلم يخرج الفروع الفقهية، يخرج المسائل الفقهية المفردة العملية على الأصول التي تعلمها، فيرد كل مسألة إلى أصلها، يقول مسألة كذا الحكم فيها كذا لأنها ترجع إلى أصل كذا وكذا. هذا هو المقصود بتخريج الفروع على الأصول. يقول رحمه الله: من وراء الفقه التفقه. الفرق بينهما يكمن في معرفة الفرق من ناحية البنية اللغوية، فرق بين بنية فعل أو فعل وبين بنية تفعل. وبالمناسبة كلمة الفقه من الفوائد اللغوية المتعلقة بها أنها كلمة مثلثة، يعني يقال فيها فقه وفقه وفقه، وكل وجه من هذه الأوجه له معنى، فيقال فقه إذا فهم، ومنه يقال الفقه الفهم، ويقال فقه إذا سبق غيره إلى الفهم، فقه كسبق، إذا سبق غيره إلى الفهم، إذا تخطى غيره في الفهم، ويقال فقه إذا صار الفقه له سجية وملكة. ولهذا كلمة الفقيه تشتق من فقه أم من فقه؟ من فقه. ويخطئ من يرجعها إلى الاشتقاق الأول، لأن الفقيه هو الذي صار الفقه له سجية وملكة، وأصله من جهة الفعل الثلاثي في فعل لا في فعل. واضح هذا؟ طيب، فرق بين فعل أو فعل أو فعل وبين تفعل. تفعل فيه معنى التكلف، فيه معنى الاستخراج، فيه معنى العمل. فمن وراء الفقه التفقه، من وراء فهمك للنصوص أن تعمل هذا الفهم، أن تشغله كما يقال، أن تأتي إلى النصوص فتتأمل فيها وتستخرج منها الأحكام وتستنبط منها الفوائد. هذا هو المقصود بالمتفقه. ولهذا سمى الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه المعروف في أصول الفقه بماذا؟ الفقيه والمتفقه، فحرص على أن يكون استعماله لهذه البنية اللغوية المحدودة أو المعينة لأن لها معنى معين. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطر الله ما سمع وقالت عبد الله وعلا وحامل ليس ليس الفقيه وحامل ليس لأنه أقوى منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في كتب هذا الحديث في بيان أن الفقه هو الاستدراك والاستدراك في معاني الكلام من طريق التحكم، وفي ذمه بيان وجود التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج ما يكون من السر. انتهى.
وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول ماذا؟ فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ففرق بين حمل الفقه والفقه نفسه، فرق بين حمل الفقه وبين التنبه إلى هذا الفقه واستعماله في استنباط الأحكام. وللنبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر مشهور يفضل فيه المتفقه على مجرد حامل الفقه، من يعرفه؟ يرفع يدك. لا، قد يستنبط منه، ولكن هناك يعني حديث آخر أوضح. طيب اذكر مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. لا، قبل الأجل، فكان منها طائفة طيبة أو نقية. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا.
وكان منها رعاء.
نعم يكفي هذا، يكفي هذا، بارك الله.
إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى 3 طوائف بحسب انتفاعهم بالعلم والدين. الطائفة الأولى كمثل أرض نزل بها غيث فاستقبلت هذا الغيث الذي هو المطر وتشربته في باطنها فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فلم تقتصر على مجرد حفظ الماء بل استوعبته في داخلها وأنبتت الزرع الذي ينتفع به الناس والدواب. وأما الطائفة الثانية فهي الأجادب، هي الأرض الصلبة التي لا تتشرب الماء في باطنها ولكنها تحتفظ به على ظاهرها حتى يأتي الناس فينتفع به. فالطائفة الأولى تمثل الفقهاء والطائفة الثانية تمثل المحدثين، فالفقيه من هذا الماء من هذه الحيثية أفضل لأنه لا يقتصر فقط على مجرد حفظ العلم بل يتفقه فيه ويستنبط ما فيه من الفوائد والأحكام. وابن خير المذكور هو أبو بكر محمد بن خير الأموي، وهو خال أبي القاسم السهيلي صاحب الروض الأنف المعروف. وأبو بكر هذا توفي في أواخر القرن 6 الهجري وكان من العلماء بالحديث واللغة وغير ذلك. نعم. فوقع الكلام فيه المقصود من هذا النقل ما جاء في كلامه رحمه الله من قوله فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا إلى آخره. فالشيخ رحمه الله يريد أن يبين لك طريقة ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة وكيف كان حريصا على التفقه واستنباط الأحكام وكيف كان شأنه في ذلك عظيما رحمة الله عليه. ولا شك أيضا أن من نظر في سير الفقهاء المتقدمين وفي طرائق استدلالاتهم فإنه يقف بذلك أيضا على خير كثير، ومن أفضل من يمكن أن تقف له على شيء من ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فقد كان له من ذلك حظ كبير كبير جدا، كمثل كلامه في الأم والرسالة واختلاف الحديث وغير ذلك، كلامه عظيم جدا رحمة الله عليه. نعم. بإجالة النظر.
بإجالة النظر العظيم في التفقه في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يبعد المرء النظر في نفسه وما حوله فتح القوى العقلية على مصراعيها، وحتى لا يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار اليقين. كذلك يفهم الله لكم آية به لعلكم تعقلون، قل هي الدولة الأعمى والبصير أفلا
إذن فهناك مرتبة بين الفقه والتفقه، وهذه المرتبة سابقة على التفقه، وهي مرتبة ماذا؟ التفكر. إذن فعندنا فقه، عندنا فهم، لابد أن تفهم الدليل أولا، ثم بعد ذلك تتفكر، تتفكر في الأحكام التي يمكن أن تستنبطها من هذا الدليل، تتفكر في كيفية استنباط الأحكام من هذا الدليل، ثم يأتي من بعد ذلك التفقه، أنك تستخرج هذا الدليل فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. فالتفكر أمر لا بد منه في هذه المرحلة، ولا بد أن يسبق التفقه، وقد سبق الكلام عليه في الفصل الأول تحت عنوان تأمل تدرك، أو كما جاء في كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
فيا أيها الطالب أحد النظر والتفكر
والفقه
والصبر لعل من تجاوز من مرحلة التوفيق إلى توفيق النفس كما يقول الصحابة والذي يعلم الأحكام بما ذلك الشرعي أو فيها البلد كما في السلاح المحدود. فأذن الله عز وجل بتقييد الفروع على الأصول وجمال العناية بالقواعد والقواعد
في فرع منونة ما بين تتبعه تكلم رحمه الله على مرتبة مهمة جدا من مراتب الفقه، وهي التي يقول فيها الفقهاء فقيه النفس، يقولون هكذا في صاحبها، ويقول المحدثون فقيه البدن. تجد هذا كثيرا في كتب التراجم، عندما تنظر مثلا في ترجمة فقيه من الفقهاء يقول فيه المحدثون ماذا؟ فقيه البدن، كان فقيه البدن ونحو ذلك. فهذه منزلة عظيمة جدا، وهي التي لا تحصل إلا للمجتهد. المجتهد لا يكون إلا فقيه النفس، وفقه النفس هو الذي يتحقق بما ذكره الشيخ رحمه الله من تخريج الفروع على الأصول، وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وتتبع الفروع وإفراغها في قوالب الشريعة العامة، والنظر في القواعد والأصول ونحو ذلك من الأشياء. هذا لا يكون إلا لأهل الاجتهاد، ومن أحسن النظر في ذلك والاستنباط فإن له حظ من ذلك على حسب ما وصل إليه. فإن الاجتهاد يتجزأ كما هو الصحيح من الناحية الأصولية ويتفاوت، فعندنا مجتهد حظه في الاجتهاد كبير، يستطيع أن يفتي في النوازل مثلا كالعلماء الراسخين الكبار، وعندنا مجتهد محدود يستطيع أن يرجح مثلا في بعض المسائل الفقهية، يستطيع أن يفتي في بعض المسائل العملية، وأما أن ينظر في النوازل فلا. فالاجتهاد يتفاوت ويتجزأ ويتفاضل، فلابد من معرفة هذا. فعلى قدر تحصيل طالب العلم من هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله، على قدر ما يصل إلى مرتبة ماذا؟ فقه النفس، يستطيع الاستنباط، يستطيع استخراج الفوائد، يستطيع الإفتاء بشكل صحيح، ويكون عنده إدراك صحيح للأحكام وإدراك صائب، لا سيما في الأشياء التي تتعلق بالمصالح والمفاسد. فإن الفقيه كل الفقيه الذي يستطيع الترجيح بين المصالح والمفاسد. ويؤثر هذا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يؤثر عنه أنه يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر. هذه مقولة طيبة جدا، ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. واضح هذا؟ فهذه منزلة عظيمة جدا، نظر في المصالح والمفاسد، تفاوت المصالح وتفاوت المفاسد، ترجح ماذا على ماذا، ترجح أي المصلحتين على أختها، ترجح أي المفسدتين على أختها. هذا فقه عالٍ جدا. فكلما حصل طالب العلم على حظ أوفر من ذلك، كلما زاد حظه من فقه النفس، وكلما تهيأ بعد ذلك لأن يتبوأ منصب الاجتهاد التام بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. حاصل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن العبرة ليست بالظواهر من الأشياء، ليس الفقيه هو الذي من يحسن سرد الأحكام الفقهية فقط، أو هو الذي يحفظ المتون الفقهية فقط، وليس المحدث هو الذي لا يحسن إلا سرد المتون والأسانيد، وليس البلاغي هو الذي لا يحسن إلا ذكر القواعد البلاغية والضوابط البلاغية، وإنما الفقيه أو المحدث أو البلاغي أو المفسر أو غير ذلك هو الذي يقف على أصول هذه العلوم ويستطيع أن يستخرج لك أسرار المسائل. ولهذا كان ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى كثيرا ما يتكلمان في هذه المباحث، كثيرا ما كان يقولان مثلا سر المسألة كذا، فائدة المسألة كذا. فالذي يكتشف هذه الأشياء ويعلمها لطلبة العلم هذا هو المفيد حقا، وهذا هو الذي تتمسك به وتعض عليه بنواجذك. ليست العبرة كما ذكرت لكم بمجرد السرد، ليست العبرة بمن يجلس مثلا في مثل هذا المجلس فيسرد قال فلان وقال فلان وقال فلان، هذا يحسنه كل أحد، وإنما العبرة بماذا؟ بالفائدة، بالتأصيل، الإيقاف على أسرار المسائل، الإيقاف على أصول المسائل، هذا هو المعتبر في هذا الدرس.